السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في الآيات التي معنا هذه الليلة: ليسوا سواء، يعني لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا سواء، يعني لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الأول في هذه الآية، ويرجح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ثم خرج على الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. فهذا الحديث يرجح هذا التفسير، أنه لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما التفسير الآخر ليسوا سواء، فبعد أن ذم الله عز وجل فريقا من أهل الكتاب في الآيات التي مضت معنا، قال الله عز وجل: ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب بعضهم مع بعض ليسوا سواء، بل منهم الصالح ومنهم الطالح. من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام وغيره. من أهل الكتاب هذا في من آمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مستقيمة على أوامر الله، تقيم حدود الله وفرائضه، تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقائمة يعني مستقيمة على أمر الله تبارك وتعالى، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله في صلاتهم، يقيمون صلاة الليل ويتهجدون لله بالليل، وهم مع ذلك يسجدون لله عز وجل. وظاهر الآية غير مراد، فكأن السامع للآية يفهم أنه يجوز تلاوة آيات الله في السجود، أما إنه ورد النهي عن ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فيكون معنى الآية: يتلون آيات الله آناء الليل، يعني في صلاتهم، وهم مع ذلك يسجدون لله عز وجل. ومن العلماء من قال: وهم يسجدون يعني يصلون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من صفات الطائفة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم من أحبار أهل الكتاب، ويسارعون في الخيرات. والمسارعة في الخيرات عباد الله والعجلة في الخيرات ليست مذمومة، بل ندب الله تبارك وتعالى إليها فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وفي الأثر التأودة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. فسارعوا إلى الخيرات عباد الله، واعلموا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فسارعوا وسابقوا عباد الله إلى الخيرات، وأولئك من الصالحين. هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود من الصالحين. وهذا كما قال الله عز وجل في آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه لن يضيع ثوابه عليهم بل يوفيهم الله تبارك وتعالى ثوابهم ويكافئهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذه الأموال والأولاد لن ترد بأس الله عز وجل عنهم، ولن ترد عذاب الله تبارك وتعالى عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل نفقة الكفار في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، والصر هو البرد هو النار هو صوت الريح إذا اشتد هبوب الريح. مثل ما ينفق هؤلاء الكفار للصد عن سبيل الله وللمفاخرة وللشهرة مثله كمثل زرع يرجى ثمره فأرسل الله عز وجل عليه ريحا فيها صر فيها برد أو نار فأهلكت الزرع والثمر. كذلك شرك المشركين وكفرهم يمحق أعمالهم ويمحق نفقاتهم ويذهب بثواب أعمالهم. الله عز وجل شبه هذه الأموال التي ينفقونها هؤلاء الكفار شبهها بالزرع، وشبه هذا الشرك الواقعون فيه شبهه بالريح التي فيها صر فأرسلت الريح على هذا الزرع فأهلكته، وما كان ذلك إلا بسبب ظلمهم. قال الله عز وجل ولكن أنفسهم يظلمون، والله عز وجل لا يظلم أحدا. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فأبطلت نفقاتهم وأعمالهم التي عملوها بسبب شركهم وكفرهم بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله هذا مثل ضرب لمن أنفق في غير طاعة الله تبارك وتعالى، هذا مثل ضربه الله عز وجل
لمن أنفق في غير طاعة الله تبارك وتعالى مثل ما ينفقون الكفار والمشركون للصد عن سبيل الله وللشهرة والخيلاء والمفاخرة، مثل ذلك كزرع يرجى ثمره أرسل الله عليه ريحا فيها برد شديد فأهلكت الزرع والثمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن اتخاذ بطانة، والبطانة هي خاصة الرجل المقربون إليه الذين يشاورهم في أمره ويطلعهم على سره. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دوننا، يعني بطانة من المنافقين أهل الفسق والفجور، نهانا الله عز وجل أن نتخذ بطانة من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، والمعنى لا تشاوروهم ولا تسندون إليهم أموركم، لأنهم لا يدخرون جهدا في إضلالكم وإنزال العنة بكم ومساعدة أعدائكم ضدكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من المنافقين من أهل الأهواء من الفساق والفجار اليهود والنصارى، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون أبدا في إغوائكم وإفسادكم. ودوا ما عنتم، رغبوا في نزول المشقة بكم، قد بلت البغضاء من أفواههم، لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم العداوة التي يكنونها لكم، وما تخفي صدورهم أكبر، ومع ذلك تشتمل صدورهم على بغضاء لأهل الإسلام وأهله ما لا يعلمه إلا الله ولا يخفى على لبيب عاقل. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهذه الآية عباد الله بعض العلماء استخرج منها فائدة: هل تقبل شهادة الكافر؟ والجواب للعلماء في ذلك أقوال، منهم من يرى وهم الجمهور أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، لا على كافر مثله ولا على المؤمنين. ومنهم من يرى أن شهادة الكافر تقبل مطلقا على الكافر مثله إلا على المسلمين. ومنهم من يرى أن شهادة الكافر على أهل ملته تقبل، أما على أهل ملة أخرى فلا تقبل، والله أعلم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أيها المؤمنون، أنتم تحبون المنافقين بما يظهر لكم من إيمانهم، تحبون لهم الهداية والإسلام ويحبون لكم الكفر، تحبونهم بما بينكم من المصاهرة والقرابة وهم مع ذلك لا يحبونكم، تحبونهم يعني تخالطونهم، تشاورونهم، تسرون إليهم في أموركم وهم مع ذلك لا يفعلون ذلك معكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أيها المؤمنون، أنتم تؤمنون بكتاب الله عز وجل كله، أما المنافقون فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، إيكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هذا محل إيمانهم. والله عز وجل يقول قبل ذلك: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهؤلاء أهل المنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أما أنتم أيها المؤمنون فتؤمنون بالكتاب كله. وفي تفسير آخر تؤمنون بالكتاب كله، يعني أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بجميع ما أنزل على الأنبياء، تؤمنون بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل. أما المنافقون، أما اليهود، أما النصارى، فيؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعضها. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، أطراف الأصابع، من الغيظ. وهذا أيضا من سوء سلوكهم، أنهم يظهرون لكم الإيمان والمودة ويبطنون خلاف ذلك من كل وجه. قال الله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. أمر من الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين أن يقول لهم قل موتوا بغيظكم، فإن الله عز وجل متم نعمته على عباده المؤمنين، مكمل لهم دينهم وشرائعهم، وناصر لدينهم. وأنتم موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا من شدة عداوة المنافقين وأهل الأهواء للمؤمنين، أنهم يفرحون إذا أصيب المسلمون بشيء، إذا أصيب المسلمون بغم أو أصيب المسلمون بدولة عليهم، فرحوا بذلك فرحا شديدا. ومع ذلك إذا مستكم أيها المؤمنون حسنة من خصب أو نصر، فإن ذلك يسوءهم جدا. قال الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسوءهم، يعني ساءهم ذلك. وإن تصبكم سيئة من دولة الكفار عليكم لحكمة يعلمها الله، يفرحوا بذلك. وإن تصبروا وتتقوا فهذا هو العلاج الذي وصفه الله تبارك وتعالى لنا في مجابهة كيد الفجار والأشرار. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إذن عباد الله، كيف يتقي المسلم كيد الفجار وشر الأشرار؟ قال الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا، فهذا هو الدواء الأول. أما الثاني، ترك اتخاذ هؤلاء بطانة من دون المؤمنين. وأما الثالث فالاستعانة بالصلاة، قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما الرابع فهو الاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. وإن الاستغفار والدعاء لله عز وجل، الله عز وجل يفك به الكروب وينفس به كثيرا مما يضيق صدر المسلم. وأما الخامس فهو قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما السادس فإذا كنت بأرض فيها فتنة فعليك أن تترك هذه الأرض كما فعل من قتل 99 نفسا، فإن الله عز وجل أمره أن يخرج من هذه الأرض إلى أرض صالحة. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ غدوت من أهلك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ غدوت من أهلك، كان ذلك يوم أحد، إذ خرجت يا نبي الله من بيت أهلك تبوئ المؤمنين، يعني تهيئ لهم وترتب لهم مقاعد للقتال، يعني هذه ميمنة، هؤلاء ميسرة، هؤلاء على الجبل رماة وغير ذلك. وإذ غدوت من أهلك، خرجت من بيت أهلك تبوئ المؤمنين، تهيئ لهم وترتب مقاعد القتال، والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هاتان الطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة، أصابهم الجبن والخور، فهموا أن يرجعوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمهم الله تبارك وتعالى عن هذا الجبن وهذا الخور، عصمهم الله تبارك وتعالى عن هذه المعصية، وقال الله عز وجل في شأنهم والله وليهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما يسرنا أنها لم تنزل وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله تبارك وتعالى والله وليهما. فالله عز وجل ولي هاتين الطائفتين، ناصرهما بما معهما من إيمان بالله عز وجل، فكأن قول الله عز وجل والله وليهما شهادة لهاتين الطائفتين بالإيمان بالله عز وجل وتزكية لهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله لبدر وأنتم أذلة. ترى عبد الله أن الله عز وجل جمع بين غزوتي أحد وبدر فيها هذه الآيات، فالآيات الأول تتكلم عن غزوة أحد كما قلنا، ثم قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فلماذا جمع الله عز وجل بين الغزوتين والوقعتين في هذه الآيات؟ قال العلماء: جمع الله عز وجل بينهما ليبين لعباده المؤمنين جمع الله عز وجل في هذه الآيات بين هاتين الغزوتين ليبين لعباده المؤمنين أنكم يا عباد الله لما صبرتم واتقيتم نصركم الله عز وجل ببدر، ولما قصرتم وعصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تصبروا ولم تتقوا كان ما كان يوم أحد. ومن حكمة الجمع أيضا أن الله تبارك وتعالى يعلم عباده إذا أصابهم مكروه أن يتذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم فيشكروه على هذه النعمة العظيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله عز وجل يذكرهم حين البلاء يوم أحد بما من عليهم من النعمة يوم بدر وبما أصابوا من المشركين يوم بدر. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، عين ماء قيل تنسب إلى رجل اسمه بدر أو ما يسمى بدر في هذا المكان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة في أعين الكفار والمنافقين، ومع ذلك نصركم الله عز وجل يوم بدر. أذلة يعني قلة، قلة في العدد، قلة في السلاح، عدم القدرة على مقاومة العدو ضعفاء، ومع ذلك نصركم الله تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن النصر لا يأتي بالعدد والعدة، إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن اتقيتم الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون، فقد قمتم بشكر نعمة الله وقمتم بطاعته، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني يأتيكم الكفار والمشركون من فورهم، يعني من جهتهم، من ناحيتهم، من غضبهم، ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين بعلامة القتال وسمى القتال، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اختلف المفسرون في هذا المدد بالملائكة، هل كان يوم بدر ولا كان يوم أحد؟ قال فريق من المفسرين إن هذا المدد كان في غزوة بدر، أمد الله عز وجل المؤمنين بألف من الملائكة مردفين. ما معنى مردفين؟ يعني يتبع بعضهم بعضا، ألف يتبعه ألوف. ولذلك لا عجب أن الله عز وجل مدهم يوم بدر بألف من الملائكة، ثم بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم بخمسة آلاف من الملائكة. أما القول الثاني في بدر نفسها أن الله عز وجل مدهم أولا بألف من الملائكة، ثم مدهم بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم وعدهم بإمدادهم بخمسة آلاف إذا جاء الكفار مرة أخرى لقتالهم، ولكن الكفار في هذه الوقعة لم يتجمعوا فلم يمدهم الله تبارك وتعالى بهذه الخمسة. القول الثاني من المفسرين قالوا إن هذا وعد من الله بإمداد المؤمنين بالملائكة في غزوة أحد وليست بدرا. قالوا إن الله عز وجل وعد المؤمنين بهذا المدد في أحد، إلا أنهم لم يصبروا ولم يتقوا، لم يجاهدوا حق الجهاد، إنما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا أمره، فلم يمدهم الله تبارك وتعالى بملك واحد في هذه الغزوة. وما جعله الله إلا بشرى لكم، هذا الإمداد للملائكة إنما هو تثبيت للقلوب وطمأنة لقلوب المؤمنين، لكن النصر الحقيقي يكون من عند الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الله عز وجل ينصر المؤمنين على الكافرين بأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، يعني يهلك أمة من الذين كفروا، يهدم ركنا من أركان الذين كفروا، إما بقتل أشخاصهم أو بسبيهم أو بغنيمة مال أو بغنيمة سلاح أو الاستيلاء على أرضهم، وذلك لأن الكفار يتقوون بذلك، فيقوي الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يقطع طرفا من الذين كفروا، يعني ركنا من أركان الكفر، ويذل المشركون بهذا القطع. وأما النصر الآخر للمؤمنين مع المشركين أن الله عز وجل يكبتهم، يعني يخزيهم ويردهم عن بلاد المسلمين غير محصلين لأملهم ومقصودهم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين خاسرين. هاتان هم الطريقتان التي ينصر الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، إما أن يهدم أمة من الكفار أو ركنا من أركانها، أو يكبتهم يردهم عن بلاد المسلمين خائبين خاسرين. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفجر كان يدعو عليهم: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومعنى الآية بعد أن ذكرنا سبب نزولها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. بعد هذا السبب من النزول نتكلم عن معنى هذه الآية. فالأمور كلها بقضاء الله عز وجل وقدره، وهو سبحانه وتعالى المالك لأمرهم. إن شاء أهلكهم، وإن شاء تاب عليهم، إن شاء قطع طرفا منهم أو ركنا من أركانهم، أو كبتهم وردهم خائبين، وإن شاء عذبهم في الآخرة فإنهم ظالمون. ومعنى ظالمون هنا إنهم مشركون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فيه استبعاد لإيمان هؤلاء. وقول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، فيه تقريب لإيمان هؤلاء، وقد أسلموا فعلا بعد ذلك وجاهدوا مع المسلمين، ففي ذلك في إيمانهم فرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تعذيبهم أيضا تشفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهاب غيظه من هؤلاء المشركين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. هذه الآية لها متعلق بما قبلها، فالآية لها مناسبة بما قبلها، فالله عز وجل له المشرق وله المغرب، له الحكم وله الملك كله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يستر على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء، ويتوب على من يشاء. له ما في السماوات وما في الأرض، والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات تفيد تحريم أكل الربا، وأن من استحل الربا كفر بالله عز وجل. وقال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالكافرون الأصليون هم أهل النار أعدت لهم، ولكن يلحق بهم من أكل الربا ولم يغفر الله تبارك وتعالى له. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، في هذا تهديد لأكلة الربا: أطيعوا الله أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله فيما أمركم به من ترك الربا لعلكم ترحمون. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير الآيات في هذه الليلة. والآن مع البحث. يا ربي أسماء الفائزين بالبحث يا شيخ وليد، أسماء الفائزين بالبحث. طيب، قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. اشرح معنى الآية. ليسوا سواء، قلنا فيها تفسيران: الأول، لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول الثاني، بعد أن ذم الله عز وجل فريقا من أهل الكتاب في الآيات التي مضت، قال: ليسوا سواء، يعني منهم الصالح ومنهم الطالح. طيب، من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ابن سلام وغيره. وهذه هي صفاتهم، أمة قائمة، المعنى واضح. قال تعالى: مثل ما ينفقون. اشرح هذا المثل. قال ابن القيم: هذا مثل ضرب لمن أنفق في غير طاعة الله تبارك وتعالى. وزيادة إيضاح: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن أنفق الكفار للصد عن سبيل الله عز وجل وللشهرة والخيلاء، فمثل الله عز وجل نفقتهم بزرع يرجى ثمره، فجاءتها ريح فيها صر برد شديد فأهلكت هذا الزرع. قال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا نهانا الله عن اتخاذ بطانة من دوننا؟ لأنهم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم، قد بلت البغضاء من أفواههم وتقصدهم أكبر. إذا لقوهم قالوا آمنا، تؤمن بكتاب كله. كل هذه الصفات من إضمار الشر لكم، ويتوضح إن شاء الله عز وجل. وكيف يسلم المؤمن من كيد الكفار؟ قلنا: إن تصبروا وتتقوا. تركوا اتخاذ البطانة من دوننا، الاستعانة بالصلاة، الاستغفار والتضرع، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، تركوا أرض الفتن، يعني مغادرة الأرض التي بها فتنة. جمع الله بين غزوتي بدر وأحد. الحكمة في ذلك: لما صبرتم واتقيتم نصركم يوم بدر، لما لم تصبروا ولم تتقوا كانت الدولة عليكم يوم أحد. أيضا من الحكمة أنه إذا أصيب الناس ببلاء يوم أحد عليهم أن يتذكروا نعمة الله عليهم يوم بدر، يوم نصرهم وهم قلة وهم أذلة. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم إيش تقول آية؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. طيب، قال تعالى: إذ هم الطائفتان. كيف تولاهما الله؟ في ألف بعد اللام. كيف تولاهما الله عز وجل؟ تولاهما، عصمهما عن المعصية. كيف تولاهما الله عز وجل؟ عصمهما، عصم بني سلمة وبني حارثة عن المعصية، ألا وهي التولي عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بما يعلم الله عز وجل من إيمانهم، بما يعلم الله عز وجل من إيمانهم. قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. نصر الله لعباده المؤمنين يكون لأمرين، ما هما؟ الأمر الأول أن الله عز وجل يهدم ركنا من أركان الكفر أو يهدم أمة من الذين كفروا. الأمر الثاني أن الله يردهم خائبين غير مؤملين لمقصودهم. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. سبب النزول: قلنا لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشق رأسه، قال كيف يفلح قوم شقوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ثم وضح كيف يكون اختيار الله تبارك وتعالى غالبا على اختيار العبد. نقول أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، والله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفعلا هذا الله عز وجل من هؤلاء الكثير، وأسلموا لله تبارك وتعالى بعد ذلك. ما هي الأمور التي ينبغي الانتباه إليها عند ذكر الإجماع أو الخلاف؟ هذا ما يجيب عليه فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي. قال تعالى لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، عاقبة آكل الربا، وما يستفاد من هذه الآية؟ هذا يجيب عنه فضيلة الشيخ عماد إن شاء الله تبارك وتعالى. ومعنى جوائز الأبحاث الأخوات منى طه الداودي ومنة الله محمد إبراهيم أبو كرات وأسماء سلامة سيد زغلول، الأرقام 52-54-367. ومن الإخوة الكرام الأخ وليد مصطفى السيد رقم 73، والأخ محمد رضا العسوي رقم 34. والآن مع فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، لما ذكرنا الخلاف أسبابه وأنواعه تحتم علينا أن نتعلم الإجماع، ما هو الإجماع وكيف نبحث في مسائل الإجماع في التفسير. أولا، الإجماع ضد الاختلاف، ولذا ينبغي أن ننبه على أمور في هذه المسألة. أولا، اختلاف التنوع لا يرد الإجماع، اختلاف التنوع لا يرد ولا يؤثر على الإجماع. مثال، قال الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر بعض أهل العلم من المفسرين الإجماع على أن الحسنة في الآخرة هي الجنة، لكن أحيانا تجد عند بعض المفسرين يفسرون الحسنة التي في الآخرة أنها تمام العافية، وقال بعضهم الحور العين. هذا الخلاف خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ خلاف تنوع. فهذا الخلاف لا يؤثر في الإجماع، لأن الذي قال الحسنة في الآخرة هي تمام العافية فالآخرة هي تمام العافية، والذي قال أنهم الحور العين فهذا لا يكون أيضا إلا في الجنة. إذن الذي ذكر الإجماع على أن الحسنة في الآخرة هي الجنة، هذا الخلاف الذي حدث خلاف التنوع لا يضر ولا يؤثر في هذا الإجماع. هذا واحد. الثاني، ينبغي التحقق في دعوى الإجماع قبل نفي الخلاف. يعني ما حدش يقول ما فيش خلاف في تفسير هذه الآية إلا إذا تحقق ودقق واطلع. مثال، بعض علماء يقولون في قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، فأحد علماء يقول وقع الإجماع على أن الخليفة هو آدم عليه السلام، لكن هذا ليس إجماع. بعض العلماء يقولون هذا ليس بإجماع، وأن المقصود بالخليفة هم بنو آدم وليس آدم. طبعا هذا ليس يعني قول من غير دليل، إنما لهم دليل أيضا، فإن الله تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وآدم نبي، كيف يسفك الدماء وكيف يفسد في الأرض؟ يبقى إذن ليس هو المقصود بالخليفة. هذه المسألة مسألة خلاف واسع وكبير بين أهل العلم، لكن هناك من قال أن الإجماع أنه آدم عليه السلام، فلا بد أن ننتبه إلى مواطن الإجماع، مواطن الخلاف، حتى لا نذكر فيها إجماعا وهي ليست كذلك. الأمر الثالث، قد يدعى الخلاف في موضع الإجماع ولا يكون ذلك ناقضا للإجماع. يعني إيه هذا الكلام ده يا جماعة؟ واحد قال أن هذه الآية فيها خلاف، قال إيه هذه الآية فيها خلاف، مع أن بعض العلماء يذكرون الإجماع فيها، فبيقولوا هذا الخلاف لا يؤثر في الإجماع، كيف ذلك؟ قالوا هناك مثال يوضح ذلك، إن بعض العلماء يذكرون الإجماع لرجوع المخالف إلى قول الناس. مثال، يشتهر عن ابن عباس أنه يحل زواج المتعة، صحيح؟ طيب، إذا ثبت رجوع عبد الله بن عباس عن هذا الكلام، هل ذلك يضر بالإجماع؟ هذا لا يضر بالإجماع، أو لا ينقض الإجماع. مثال ثاني، قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني إذا الميت ترك بنتان يبقى ياخدوا كام من الميراث؟ ها؟ الثلثان، مش كده؟ ابن عباس يقول لا، لهما النصف. إزاي؟ الإجماع على غير ذلك. قال فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني إذا كانوا الثلاثة ياخدوا الإيه؟ الثلثان، لكن إذا كانوا اثنين ياخدوا الإيه؟ النصف. هذا القول مخالف للصحابة كلهم، فقد ثبت أن عبد الله بن عباس راجع عن هذا القول، فيكون هذا الخلاف غير ناقض للإيه؟ غير ناقض للإجماع. أحيانا يا جماعة يقولون خالف فلان، لكن نأتي ونبحث في المسألة فلا نجد سندا صحيحا يثبت أن هذا خالف الإجماع. خلاص يا جماعة، يبقى قد يدعى الخلاف في موضع الإجماع ولا يكون ذلك ناقض للإجماع. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أن يكون المخالف قد رجع عن رأيه، الأمر الثاني أنه لم يثبت عن المخالف هذا الكلام بالسند الصحيح. طيب، قد يجتمع الإجماع، ده الرابع، قد يجتمع الإجماع والخلاف في موضع واحد. إجماع وخلاف في موضع واحد، قالوا لاختلاف الاعتبار المتعلق بهما. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ هدي لكم مثال، بس مثال عايز انتباه شوي. قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، الطلقة دي الثانية ولا الثالثة؟ ها؟ الثالثة بالإجماع، بالإجماع أنها الثالثة، لكن بعض العلماء ذكر في هذه الآية خلاف، لكن سبب هذا الخلاف يرجع إلى اعتبار آخر. الآية دي، الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان، بعض العلماء يقولوا التسريح بإحسان ده هو إيه؟ الطلقة الثالثة. يبقى ده بيان معنى الإيه؟ معنى التسريح. علماء يقولوا لا، التسريح بإحسان معناه ألا يردها حتى تنتهي العدة. طيب فين الطلقة الثالثة؟
يقول لك فإن طلقها فلا تحل له. تاني تاني علماء بيقولوا التسريح بإحسان معناه ها الطلقة الثالثة. بعضهم يقول لا هذا ليس الطلقة الثالثة، إنما الطلقة الثالثة فين؟ فإن طلقها، أي فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها. طب إيه الخلاف هنا؟ قال الخلاف التسريح في التسريح بإحسان، هل هو أبيان الطلقة الثالثة بيان ولا إنشاء؟ فاللي يقول أن التسريح بإحسان هو الطلاق يبقى ده إيه؟ بيان أن الطلاق إيه؟ آه. اللي قالوا أن هذا إنشاء يقولون أن الطلقة الثالثة فين؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم يا جماعة؟ طيب الأخيرة قالوا من دواعي ذكر الإجماع تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع، دعا إلى ذكر الإجماع بيان محل أو المحل المتنازع فيه. طيب مثال على ذلك، يقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس هنا النفس الكافرة ولا المؤمنة؟ لا تجزي نفس عن نفس، هل المقصود بالنفس هنا الكافرة ولا المؤمنة؟ المؤمنة. قلت المؤمنة؟ قلت المؤمنة. الإجماع أنها النفس الكافرة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هو النفس المؤمنة يقبل منها شفاعة ولا لا يقبل؟ يقبل. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فاحنا بينا ان الاجماع ان النفس هنا المقصود بها النفس الايه؟ الكافرة. لبيان محل النزاع بقى في معنى العدل، ما معنى العدل؟ علماء يقولون العدل هو الفدية، العدل هو الفدية، وبعضهم يقول الفريضة، واخرون يقولون النافلة. طيب الذين يقولون الفدية، هو معنى ايه الفدية يا جماعة؟ يعني ايه الفدية؟ ها؟ يعني هذا مثيل الشيء، صح كده؟ هذا معنى الفدية، مثيل الشيء او عديل الشيء يعني مثله، فهذا هو معنى العدل. الاخرون قالوا انها ايه؟ الفريضة او النافلة. طيب لماذا هذا الخلاف؟ قالوا ان اللي قالوا الفدية هي العدل هو الفدية نظروا الى ما يكون يوم القيامة من قول الله عز وجل ان الذين كفروا ولو افتدى به، مش كده؟ احسنت بارك الله فيك. فجعلوا الفدية هي ما يفتدى به المرء يوم القيامة، سواء من ذهب سواء من فضة سواء من كذا سواء من كذا. وبعضهم نظر إلى أن الفدية يوم القيامة لا تكون إلا في الحسنات والسيئات، لا تكون إلا بالحسنات، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. طيب هذا الكلام مروي عن علي بن أبي طالب أن العدل هو الإيه؟ هو الفريضة. طب الكافر ليس له فريضة وليس له نافلة، فكيف أن علي بن أبي طالب يفسر العدل هنا بالفريضة؟ بعض العلماء يقولوا أن علي بن أبي طالب لم يذكر هذا التفسير في هذه الآية بالذات، إنما أنه سئل عن معنى العدل فقال إيه؟ هي الفريضة أو النافلة. فلما جاء موضع هذه الكلمة في هذه الآية قالوا أن هذا من كلام علي بن أبي طالب، لكن هذا ليس من خلاف التضاد. فإذا قلنا أن الفدية معناها ما يفتدى به من مال أو غيره، هذا هؤلاء الذين قالوا هذا القول نظروا من ناحية أنه ذلك مذكور في القرآن، والآخرين قالوا الفدية بمعنى العدل بمعنى الفدية أي الفريضة أو النافلة بما أنه سيكون يوم القيامة هناك التعامل يكون بالحسنات والسيئات. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع فضلة الشيخ حمد فليتفضل.
السلام عليكم. لا 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأول عشان ننشط كده الأذهان سؤالك يسير. الشيخ مصطفى وهو بيشرح أو يفصل إذا الله خيرا في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا. طيب فالتوكل يكون على الله. بعض الناس يقولون توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، صحيح؟ وهذا خطأ. فالتوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. فالصواب إن احنا نقول إيه، توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم عليك؟ طيب أما توكلت على الله وعليك دي لا تجوز، طيب إن فيها إشراك. أما توكلت على الله ثم عليك برضو فيها لا تجوز على خلاف، يعني في من العلماء من أجازها ومنهم من منعها سدا للذريعة ومنهم من أجازها من باب إيه؟ من باب الوكالة الشرعية، يعني واحد يوكل واحد إنه إيه يتجوز لوحدة، يعني يعقد عليها وكالة للتوكيل. طيب فقال له هو يجوز من هذا الباب. فنقول بقى توكلت على الله وعليك ولا ثم عليك؟ الأحسن عشان رايح دماغنا لدي ولدي. طيب التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل، بخلاف الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، من الممكن أن تصرف لغير الله عز وجل بشروط أن يكون حي حاضر يسمع قادر. طيب أو حي حاضر قادر يسمع. طيب سؤال تاني خاص بالتجويد أو الطب أو الحاجات كده. يعني الشيخ مصطفى حفظه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته. إيش معنى الرباعية؟ طب في كم رباعية عند الإنسان؟ فين هم؟ لا لا. طيب على العموم، على العموم اسمها رباعية على وزن إيه؟ ثمانية. رباعية أول ما بتبتسم، بتبتسم كده أهو، أول ما بتبتسم بيظهر سنتين جسمهم الثنايا فوق وتحت الثنايا. طيب أول ما المولود بيطلع له أسنان سواء فوق أو تحت هي دي الثنايا، لو سنتين كبار كده فوق أو تحت يمينهم وشمالهم اسمها رباعية سواء من فوق او من تحت. خلاص يبقى في كم رباعية؟ اربعة. طيب يبقى كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي طيب بس يعني كنا بندردش عشان تفوق كده عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى ولكن انفسهم يظلمون في هذه الآية. نجد أن في البقرة في الأعراف ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. طب ليه هنا قال أنفسهم يظلمون وفي الأعراف والبقرة كانوا؟ طيب لا 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 الله. يقول دكتور فاضل السامرائي في كتابه التعبير القرآني عن هذا إن آيتي البقرة والأعراف ليظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كان بيكلم مين؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل موجودين الخطاب لهم، فعشان كده قال إيه؟ كانوا. لكن هنا في آية البقرة في آية آل عمران الله عز وجل ضرب إيه؟ ضرب مثل ممكن يكون وقع في أيامهم وقد يستمر لأيام ما بعد ذلك وهم الذين ينفقون. واضح؟ ف كانوا في ناس ايه ماتوا وانقرضوا بخلاف هذا. واضح يا اخوان؟ الوقفة الثانية في قول تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فين الأنامل؟ أطراف الأصابع. نجد في سورة الفرقان الله عز وجل قال إيه؟ ويوم يعض الظالم على يديه. إن هي أشد الأنامل أطراف الأصابع ولا عض على يديه؟ ها؟ يديه أو يديه. طيب نشوف الايه التعبير ليه هنا قال كذا وهنا قال كذا. لا اله الا الله. يقول الدكتور عبد العظيم المطعني في كتابه خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، يقول كلتا العبارتين تدل على الألم والحسرة، فهما كنايتان عن صفة وقد تفاوتتا في تصوير المعنى، لأن عض الأنامل دون يعني أقل من عض الأيدي، وذلك التفاوت راجع إلى تفاوت المقامين. نشوف بقى إيه التفاوت إزاي. بيقول لك المنافقون يتحسرون عندما يرون قوة المسلمين وظفرهم وتتابع انتصارهم، وهم على ما هم عليه من النفاق لا حول لهم ولا قوة. طيب النفاق ده ممكن واحد من المنافقين دول يرجع عن كلامه ويتوب ويسلم ولا مش ممكن؟ يعني الامر خفيف ممكن يستوعب، ممكن يرجع في كلامه، فهنا العض خفيف على الانامل. اما الظالم فحسرته اشد والمه اوقع، لانه يكون في وقت لم تبق فيه فرصة لمستتيب ولا نفع لنادم. واضح الفرق يا اخوان؟ طيب يقول ولهذا يمكن فهم المبالغة في الكناية الثانية بالعض على الأيدي دون الأنامل، فكل من العبارتين وقع موقعه من غير ما قصور أو فضول، وهذا سمة أيضا من سمات الإعجاز البياني في القرآن. وقفة مع قوله تعالى إن تصبروا وتتقوا. إن تصبروا وتتقوا، قدم إيه الأول؟ الصبر على التقوى. طيب وسورة يوسف ومن يتقي ويصبر، قدم الإيه؟ التقوى على الصبر. طب ليه؟ لا إله إلا الله. يقول دكتور فضل حسن عباس جزاك الله خيرا في كتابه إعجاز القرآن، يقول من جمال النظم القرآني أن نقف مع آيتين كريمتين. الأولى في قوله تعالى في سياق تحذير المؤمنين من موالاة أعدائهم ونهيهم أن يتخذوا بطانة من دونهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. الآية الثانية في قوله تعالى في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي مجال مكائد الأعداء وعدم موالاتهم وعدم اتخاذهم بطانة، وفي مجال التحذير من الوقوع في شرك الأعداء، وما أكثر الذين يفتنون فيوالون أعداء الله، في هذا المجال يقول الله تعالى إن تصبروا، قدم الإيه؟ الصبر. لا إله إلا الله. وأيضا مثل هذه الآية لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن إيه تصبروا. فقدم أيضا الصبر على التقوى. طيب فقدم الصبر على التقوى في هاتين الآيتين لأنهما تتحدثان عن شؤون المؤمنين مع أعدائهم. أما في الأمور المعتادة بين الناس فقدمت التقوى كما في آية يوسف عليه السلام. طيب وقف أيضا مع قوله تعالى ولتطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال ولتطمئن به قلوبكم. طيب وهذا في مجال الإيه؟ في مجال المدد. استغفر الله. طيب ليه قدم هنا قلوبكم به وهناك به قلوبكم. الجواب يقول دكتور عبد العظيم المطعاني: والجواب فيما أرى أننا نلحظ في الموضعين فرقين، أحدهما مستفاد من النص نفسه والثاني خارج عنه، وكلاهما يقتضيان مجيء النظم في الموضعين على ما هما عليه. فالأمر الذي يفهم من النص نفسه في آية الأنفال استغاثة: إذ تستغيثون ربكم. هم عايزين إيه؟ بيطلبوا مدد، فاستجاب لكم أني ممدكم. طيب، فالاستغاثة طلب الغوث، والمستغيث متشوق لما يغاث به، متطلع إليه في موطن الخوف وطلب النجدة. فجاء قوله تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به، بالمدد ده قلوبكم. فقدم ضمير الإمداد مع عامله على القلوب لاهتمامهم به، هم عايزين المدد، فعشان كده ايه قدموا. فالمقام هو الذي اقتضى تقديمه، ولعل نهاية الآية يقوي ذلك: إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب جنده، وحكيم لا يعطي النصر والمدد إلا لمن يستحق، مؤكدا ذلك بإن وإسمية الجملة. أما الآية في آل عمران قالت: خلت، فقد خلت من هذا الاعتبار، فأخرج الكلام فيها مخرج الوعد المشروط، زي ما قال لنا الشيخ مصطفى: بل إن تصبروا وتتقوا. طيب، لو صبرتم واتقيتم هيجيكم المدد، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. طيب، ففي الآية حكاية ما حدث يوم بدر وتذكير لهم بما صنع الله معهم فيها، واعدا أن يصنعه في أحد لو صبروا واتقوا. فلم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا، حيث خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم تنزل الملائكة في أحد، على قول من يقول أنها لم تنزل في أحد. وأخرى أيضا في قوله تعالى: أطيعوا الله والرسول، في هذه الآية في آل عمران، وأيضا الآية التي قبلها أيضا في آل عمران: أطيعوا الله والرسول، مع أننا نجد أن آيات كثيرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، كما في آية مثلا النساء: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي آية النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي آية المائدة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. واضح. وفي أيضا التغابن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، ليه في الآيات دي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا في آل عمران أطيعوا الله والرسول من غير تكرار كلمة الطاعة؟ يقول: والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله وحده، ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أي إشارة إليه. يعني الآيات اللي ذكرت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نجد أن فيها برضو كلام عن الرسول. ناخذ مثال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذكرت كلمة الرسول ثانية. في آية النور برضو: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. في آية المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا. فذكرت كلمة الرسول مرة ثانية أو إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والآيات اللي جاءت من غير تكرار كلمة الطاعة نجد أن الأمر خاص بالله عز وجل. فعندنا مثلا في الآية 32 ذكر أن الأمر كله لله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، كلها حاجات خاصة بالله عز وجل. وفي الآية اللي معنا دي، طيب، أستغفر الله، أيضا المقام مختص بالله وحده، فذكر طاعة الله عز وجل وجعل طاعة الرسول تبعا لها. في الآية اللي معنا لم يكرر أيضا لفظ الطاعة، فقد قال قبلها: ليس لك من الأمر شيء. واضح. فالأمر كله لله، لذلك لم يكرر كلمة الطاعة. طيب، أستغفر الله. وأخرى أخيرة مع آية الربا، لا إله إلا الله، وهي سؤال البحث. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا أشد التحذير، وأمر باجتنابه، وبين لنا أنه من أكبر الكبائر وأنه من الموبقات يعني المهلكات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد كما خدوش بالهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى دول من أكبر الكبائر، سبع مهلكات، ذكر منهم إيه؟ أكل الربا. ولشدة خطورة هذا الأمر وعظيم عقوبته، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض عقوباته التي تكون في الآخرة، رآها في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم برضو: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نسأل الله العافية، نهر دم فيه رجل قائم، وفي رواية: في النهر رجل سابح يسبح، واحد يسبح ايه؟ في نهر الدم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه يعني في ايه؟ أضقه، طيب، بحجر فيه فرده حيث كان، يرجع تاني، كل ما يجي يقرب من الشط يلقه بحجر، طيب، فين؟ في بوقه، فيرجع تاني، نسأل الله العافية. فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقلت: ما هذا الذي رأيته في النار؟ قال: آكل الربا. بل أشد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه، واللعن الطرد من رحمة الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، حتى اللي بيشهد، صلى الله عليه وسلم. والربا أبواب ودركات، فيه القليل والكثير، وفيه أنواع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى هذه الأبواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها أقل أنواع الربا مثل إتيان الرجل أمه، يعني يزني بأمه، هذه أدناها، نسأل الله العفو والعافية. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني شوف الكلام والأحاديث اللي قلناها في عظيم خطر الربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني يقعد يتكلم بقى: فلان ده كذا وكذا، أو أختي تعب ما شاء الله منتقبة، وفلانة دي كذا وكذا، وكانت ماشية مش عارف إيه، وكانت بتتكلم مع، واضح؟ فهذا من أربى الربا، نسأل الله العفو والعافية. وقد بلغ خوف الصالحين من الربا أن يقول كعب الأحبار: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا، واضح؟ نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يقولون إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، زي ما جاء في الآية دي، ويستدلون بهذه الآية، فنقول: أين قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا مع أنه لم يأكل أضعاف المضاعفة. وقال صلى الله عليه وسلم في أخذ صاع بصاعين من التمر، يعني واحد عنده تمر جيد راح يشتري تمر رديء من واحد، قال له تأخذ مني صاع وتجيب لي صاعين من التمر الرديء ده، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عين الربا لا تفعل. واضح؟ فالموضوع مش متعلق بإيه؟ بأضعاف مضاعفة، أي حاجة تدخل في الربا حتى لو كانت قليلة كما تبين. في صور كثيرة من الربا يجهلها بعض الناس. أذكر أن في مرة امرأة كان عندها لها وصلات أمانة عند واحدة ماتت، قالت مش مسامحها أنا عايزة فلوسي. فرحنا نشوف المشكلة دي، فحاولنا نسأل طب الست كان عليها الفلوس دي في إيه؟ قالت ما فيش، أنا كنت بسلفها وتركبت عليها الديون، كنت بسلفها مش عارف الألف بألف ومية. قلت لها بس ده ربا حرام. قالت لا، مش هي تجهل ان هو ده ربا، تجهل ان ايه، ان ده ربا اللي هو يسمون الناس بالفايز اللي هي بالفايدة. واضح؟ فهذا صورة من صور الربا يجهلها الناس. ايضا في بعض الناس يتحايلون على الربا، يعني ايه؟ يعني انا هجي اسلفك يا سيد خد الالف جنيه دي، واضح، وبعد شهرين ثلاثة يا سيد هتجيب فلوس؟ لا، طب انا عندي غسالة بألف جنيه تشتريها بألف ومتين؟ ماشي. واضح؟ يبقى زود على الايه؟ على الغسالة. هو ما زودش على الغسالة ولا حاجة. واضح؟ هو بيتحايل على ايه؟ على الربا. او هو عايز يشتري مثلا غسالة بألف جنيه، يقول له طب انا هبيعها لك بألف ومتين. يعني بدل ما يقول له خد الالف بألف ومتين، يقول له ايه؟ خد الغسالة دي بألف ومتين، وهي ما تساويش الا الف مثلا. واضح؟ فده نوع التحايل. نوع التحايل ده اخطر من الربا نفسه. ليه؟ لانه بيشعر الرابي والمرابي انه ايه، انه بيعمل حاجة حلال، لكن الربا الصريح في قلبه حسرة وألم انه هو ايه عامل معصية ممكن يتوب منها، لكن ده يتوب من ايه؟ ما هو مش حرام يعني عشان يتوب. فالتحايل اخطر، وهذا ما فعله بنو اسرائيل. ايضا من الصور التي تفعلها النساء وتكلم فيها العلماء، مثلا معها غوشة ذهب تروح تبيعها للصايغ، ماشي، تقول له خد الغوشة دي وهات له مثلا ايه غوشتين ثلاثة وتدفع الفرق، بيع ذهب بذهب. واضح؟ هذه الصورة ايضا متكلم فيها. فراح دماغنا، بيع الغوشة وخد فلوسها وحط زي ما انت عايزها الفرق، ولا خد الفرق واشتري زي ما انت عايزها بالفلوس من غير ايه، ذهب بذهب. طيب ما يستفاد من هذه الآية عشان نختم؟ ما يستفاد من هذه الآية؟ الأحاديث اللي ذكرتها يا أخوانا موجودة في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني الجزء الثاني، صحيح الترغيب والترهيب. طيب فمن أراد أن يرجع عليها فليرجع. ما يستفاد من هذه الآية؟ تعظيم شأن الربا، تعظيم شأن الربا وخطره، وخطره. ما يستفاد من الآية هذا موجود عند تفسير الشيخ العثيمين لسورة آل عمران، تعظيم شأن الربا وخطره. الثاني اجتناب الربا، اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن، كل مؤمن صادق الإيمان لا بد أن يتجنب الربا. كل مؤمن صادق الإيمان لا بد أن يتجنب الربا. الثالث أكل الربا منقص للإيمان، أكل الربا منقص للإيمان. جبنا منين؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب الرابع تحريم أكل الربا، تحريم أكل الربا، فالأصل في النهي التحريم. الخامس أكل الربا مجانب للتقوى، واتقوا الله، واضح؟ ومن ثم لا يكون من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.